بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: شخص صلى الظهر في جماعة فاتته ركعتان، طيب أتم ركعة ونسي الأخرى ثم تذكر بعد أن خرج من الصلاة، فماذا يفعل؟ ما الحكم؟ الجواب عن هذا أنه إن تذكر من قريب أتى بالركعة الفائتة وسجد للسهو، وإن طال الفصل أعاد الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الذي بعد: أنا شاب مقتدر ماليا بفضل الله، غني، سقط هاتفي إذ به شرخ واضح، هل أشتري هاتفا جديدا ثمنه 15,000 جنيه، مع العلم أن هذا المبلغ يسير بالنسبة لي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أم أكمل بهذا الهاتف حتى لا أكون قد خالفت هذا الحديث الشريف؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن هذه الأمور نسبية، للاجتهاد فيها مجال، للنظر فيها مساغ، فلا تضيق واسعا يا رعاك الله. كنت في حاجة إلى الهاتف، تشعر أن لك رغبة فيه، اشتره ولا تضيق على نفسك ولا حرج. لم تعد مثل هذه الهواتف ولو بمثل هذا الثمن لم تعد من الترفيات في أوساط كثير من الناس، والمسألة نسبية كما ذكرت لك، فما يكون إسرافا اكتفيت بما عندك، واستفت في مثل هذا قلبك، ولا تضيق واسعا، لا تحجر واسعا، بارك الله فيك. طيب، امرأة من مستوى اجتماعي عالي ضاقت بهم الأمور ماديا مؤخرا قبل وفاة والدها، لم يترك شيئا ذا قيمة، زوجها معتقل، لديها أبناء من زيجات سابقة، ليس لديها أخ ولا عم ولا جد، يدفع لولديها نفقة شهرية 15,000 تكفي بالكاد الأكل والشرب والمصاريف اليومية، وهذا بلا تبذير بالنسبة لهذا الوسط. طيب، ثم ماذا؟ تعمل مدربة في العلاقات، هذا النوع لا يوفر دخلا ثابتا، كان دخلها مع ما يدفعه الأزواج السابقون يكاد يكفي إيجار شقة مع المدارس فقط، مؤخرا احترقت شقتها المستأجرة، سبب الحريق غير معلوم، غير أن الحريق بدأ في البلكونة لوجود بعض الخشب فيها. تقول الشرطة إنه غالبا بسبب سيجارة ألقيت من الشارع فاحترق الخشب ثم جزء كبير من الشقة، بعدها الشقة حاليا لا تصلح للمعيشة، حالتها النفسية متردية لأنها كادت أن تفقد ابنتها في الحريق، يطالبها المالك بالإصلاح، تقييم من 60,000 إلى 70,000 النفقة، لكن قال سيصبر نوعا ما مراعاة لظروفها. هل يلزمها فعلا إصلاح الشقة وهي لم تكن مقصرة؟ هل يجوز دفع قيمة الإصلاح من الزكاة؟ إن لم يلزمها شرعا فقد يلزمها قانونا، هل يجوز الدفع أيضا من الزكاة؟ حالتها النفسية سيئة مع انشغالها بإصلاح الشقة وفرز السليم من المحترق والأولاد، فإن قدرتها على التركيز في العمل ضعيفة، هل يجوز أن أقول لها لا تهتمي بأمر العمل الآن وخذي ما يكفيك أولادك من أموال الزكاة؟ أفتونا مأجورين. النقطة الأولى مهمة، إذا ثبت أن الحريق لا يد للساكن فيه، حدث بقوة قاهرة بغير تقصير ولا تفريط من الساكن، فلا تقع تبعة ذلك على الساكن المستأجر، لأنه مؤتمن على الشقة والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. هذه قاعدة تضمين الأمناء، هذا هو الفقه الشرعي في هذه المسألة. أما حكم القانون فسلوا به خبيرا، ارجعوا فيه إلى خبراء القانون. ومن ناحية أخرى، ماذا تقصدين بدفع هذا المبلغ من أموال الزكاة؟ يعني أظن أنك لا تقصدين زكاة نفسك، لأن هذا المبلغ كبير. المبلغ اللي ينتج 60,000 لازم يكون 2 مليون وزيادة، وأظن أنك لا تملكين هذا المبلغ. إذن كأنك تسألين، هل تسألين الناس من زكواتهم من أجل تغطية هذا المبلغ؟ والله يا بنيتي، إن عجزت عن العمل وألزمك القانون بهذا المبلغ وكنت عاجزة عن الوفاء به، فأنت شرعا من الغارمين. والغارمون بنص كتاب الله عز وجل من مصارف الزكاة. لكن من تعظيم شعائر الله ألا نقابلها لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. إن الحق وسط بين الغالي فيه والجاف عنه. إن كنت حقا لا تقدرين على العمل وأنت غارمة، ألزمك القانون بهذا المبلغ ولا تقدرين على دفعه، فلا حرج في أن تسأل الناس من زكوات أموالهم لسداد هذه الخلة. ونؤكد أن الأصل في المسألة المنع، والله هذه مهمة، لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم مفزع، أو دم موجع. والأصل فإن المسألة تأتي ندوبا في وجه صاحبها يوم القيامة. شريعة ربت الفقراء على التعفف، وربت أصحاب المال على البذل والسخاء وإيتاء الزكاة. هم الأكثرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين. سؤال من ميرلاند يقول: شقيق زوجتي يعيش في ولاية أخرى، وهذا العيد حضر إلى ولاية ميرلاند ليقضي وقتا مع أقاربه، ولم يزر أخته المتزوجة في هذه الولاية. أرسل إلى أولادها عيدية $50 لكل واحد و$60 لها. هذا الزوج، زوج هذه السيدة، حلف بالطلاق أن الأولاد وزوجته لابد أن يرجع النقود إلى خالهم، ورفضت الزوجة أن ترد النقود، فهل وقع الطلاق؟ مع العلم أنه عند سؤاله هل أراد الطلاق أم أراد رد النقود، قال إن نيته رد النقود وليس الطلاق. الجواب عن هذا: أولا، نسجل أسفنا على استسهال أمر الطلاق على هذا النحو في كل شاردة وواردة، ونذكر بأن الطلاق أيمان الفساق، وأن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كما نذكر بوصية سيد الأولين والآخرين لمن جاءه وقال له: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فكرر مرارا فقال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. كما نؤكد على قيمة صلة الرحم بين ذوي القربى، عندما يقسم على زوجته وعلى أولاده أن ترد زوجته المال إلى أخيها، ونرد أولاده المال إلى خالهم، وقد بذلوا لهم في يوم عيد، وإن كان عنده جفاء سابق أو تقصير سابق. أذكرك يا سيدي، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. مرة أخرى، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. استمع إلى قول الله تعالى في وصف المتقين أصحاب الجنة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أما الطرف المقابل الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا تدفع زوجتك إلى قطيعة أخيها وإلى ولا أولادك إلى قطيعة خالهم، وإنما الخال بمنزلة الوالد. إذا كانت الخالة بمنزلة الأم نصا فإن الخال بمنزلة الوالد قياسا. أسأل الله أن يقيل عثرتك. نأتي إلى الحلف بالطلاق. نقول الحلف بالطلاق وإن كان الذي عليه الفتوى عند جماهير أهل العلم ووقوع الطلاق عند الحنث يعني عند المخالفة مهما كانت نية الحالف، فقد فرقت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بين من يعني قصد الطلاق عند الحنث فعلا كان يريد الطلاق إذا لم يبر بيمينه فقضت بوقوع طلاقه، أما من أراد مجرد التضييق أو الحض أو المنع ولم ينوي الطلاق جعلته يمينا مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين، وهي المشار إليها في قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية ما يلي المادة 129: لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنث فيه إلا إذا قصد به حقيقته، فإذا لم يقصد به إلا الحض أو المنع لزمته كفارة يمين. الحمد لله. سؤال آخر: من الحياة إلى الممات. السائل يقول معظم المقابر عندنا على شكل غرف تحت الأرض، تمام، يوضع فيها الموتى مباشرة. نحن بصدد شراء مقابر بهذا الشكل، لكن لتجنب الدفن بهذا الشكل المباشر ننوي أنه عند الدفن نحفر حفرة في هذه الغرف على شكل شق في وسط الغرفة أو الحجرة، نشق شقا في الأرض عمق متر مثلا يوضع فيه الميت بصورة الشق بدلا من وضعه مباشرة على الأرض، وحيث أن التربة رملية فلن يصلح إلا أن نستخدم الشق وليس اللحد، ويعلم أن اللحد أفضل، لكن طبيعة التربة الرملية لا تمكنه من اللحد، فهو يقول أفتونا ماذا نفعل اليوم. وأنا أعتقد السؤال ده مهم لنا جميعا، فتلك هي النهاية المحتومة: ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نقول له يا رعاك الله كل من الشق واللحد مشروع، ده أول نقطة نؤكد عليها، كل من الشق واللحد مشروع، وإن كان اللحد إن تيسر أفضل من الشق، فإذا كانت طبيعة الأرض كما ذكرت لا تحتمل اللحد لرخاوتها فلا حرج فيما ذكرت، لأن التكليف مناطه القدرة، فاللحد والشق جائزان بإجماع أهل العلم، لكن اللحد كما سبق أفضل، لأنه هو الذي فعل بقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد روى مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله: في المجموع أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان. أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة تنهار ترابها أو تنهار فالشق أفضل. وابن قدامة يقول: السنة أن يلحد قبر الميت كما صنع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس هذا المعنى يؤكده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: ولكن إذا احتاج إلى الشق فإنه لا بأس به، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإن اللحد فيها لا يمكن، لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم، فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي بها الميت، ثم من أجل أن لا ينهد الرمل ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات. لكن ما صفة اللحد وما صفة الشق؟ كلم اللحد شق، طب يعني معنى لحد ويعني معنى شق؟ صفة اللحد أن يحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلى القبلة مكانا يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ثم تسد هذه الحفرة بالطوب اللبن خلف ظهر الميت ثم يهال التراب. كأنه بتعمل رف في الحيط الرنة، أحد يعني جدار القبر المواجه للقبلة في أسفله بتعمل حفرة كده شق فيه كأنه رف، توضع فيه الميت ثم تغلق عليه ثم يهال التراب على هذا. أما صفة الشق أن يحفر في وسط القبر حفرة على قدر الميت، يعني لا تضع على الأرض مباشرة، تحفر حفرة تعمق ويبنى جانبها بالطوب اللبن حتى لا تنضم على الميت، ويوضع فيها الميت على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، ثم تسقى هذه الحفرة بأحجار أو غيرها ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ثم يهال عليه التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. سائل يقول: يعترضني من حين لآخر في عملي بتصميم الأبنية المعمارية مشاريع أرفض العمل فيها، مثلا مشروع تصميم محل لبيع الخمور، أو تصميم نادي ليلي، أو مكان لعب القمار وغير ذلك، والحمد لله لا أبالي بأي خسارة أتعرض لها. كما أنني رفضت تصميم الكازيات التي تبيع في جزء منها الخمور، إلى أن سمعت فتوى من فضيلتكم أنه يجوز تصميم الكازيات طالما يوجد في جزء صغير منها مكان مخصص لبيع الخمور، وهذا المكان غير محدد بالنسبة لي، فللمالك أن يختار أي مكان يشاء. هل ما أقوم به صحيح أو أمتنع عن كل ما فيه حرام لأني حريصة على عدم الوقوع في الحرام؟ هل يعتبر تصميم محل لبيع التبغ والسجائر والأراجيل محرم كحرمة بيع الخمور؟ أفتونا مأجورين. مهم جدا التدقيق في نقل الأخبار، لأني اليوم ما بين يعني قبيل العصر سؤال من كندا، وقد أرى المستفتي على لساني أنه نقل له من بعض المشايخ أنني قلت كذا وكذا وكذا. قلت له يا أخي أنا أحمي سمعي وبصري، أنا لا أعرف عن نفسي، أنا لا أكذب من نقل إليك، لكن لا أعرف من نفسي أنني أقول هذا لأني لا أتدين به. فإن السمع لا يخطئ، فقد يكون حلس وهم إما في تحمل الخبر أو في أدائه. تعرفين أحبابي فيه أهلية تحمل وأهلية أداء، يعني واحد يقدر يسمع الكلام ويستوعبه كويس يبقى كده تحمل أمانة الكلام، ويقدر يؤديه كويس. رحم الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. حين واحد بيسمع نص الكلام وعندما يؤدي ربعه، فلا حصل نص الكلام كله ولا نص ولا ربعه، وضاعت الحقيقة ما بين التحمل والأداء. خلينا نشوف إيه الجواب عن هذا السؤال، بارك الله فيكم. نقول للسائل الحبيب: ما تمحض للإثم والعدوان من الأعمال لا ينبغي أن يعان عليه لا بتصميم ولا بغيره، كما تفضلت محل خمرة، خنزير بحت، كبريه، كازينو للقمار، مرقص ليلي، كل هذه المحلات التي تمحضت يعني للإثم الخالص للحرام الخالص لا يعان عليها لا بتصميم ولا بتشطيب ولا بأي نوع من أنواع لعانة، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد ذكرت تصميم محلات لبيع الخمور، الخنزير، يعني القمار، الأندية الليلية التي يرتكب فيها الزنا والخنا والفجور ونحوه. ما ذكرت تصميم محل لبيع التبغ والسجائر والأراجيل، لا شك أن درجة الحرمة تختلف عن درجة حرمة الخمر، قد جعل الله لكل شيء قدرا، اشترك في أصل الحرمة وتفاوت في الدركة، الدركة تختلف. زي مثلا مس المرأة الأجنبية محرم والزنا بها محرم، لكن درجة تحريم المباشرة باليد غير تحريم المباشرة بالفرج، فهذا مستوى من الإثم وهذا مستوى دونه من الإثم، اشترك في أصل التحريم وتفاوت في دركته. لما نقول دركة لتحت، درجة لفوق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم درجات عند الله والله بصير بما تعملون. إذا اختلط الحرام بغيره وكان الحرام يسيرا تابعا، هنا ترد قضية عموم البلوى والترخص في قبول العمل في هذه المواقع مع التطهير لمن احتاج إلى ذلك. أنا محتاج إلى عمل تصميم حاجة لمحل والمارت، والمارت جزء منه بيبيع الخمرة مثلا، لكن السواد الأعظم الكسرة الكاسرة سلعة مشروعة، فهنا الحرام يسير تابع. إذا اختلط الحرام بغيره وكان الحرام يسيرا تابعا، هنا ترد قضية عموم البلوى والترخص في قبول العمل في هذه المواقع مع التطهير لمن احتاج إلى ذلك. أما من أغناه الله من فضله فليستعفف، فلا شيء يعدل السلامة، وخير دينكم الورع، وأسرع الناس مرورا على الصراط يوم القيامة، أخفهم حملا للأوزار وللأثقال. في مرة أحد الزهاد ركب في سفينة وكانت تبحر به مع فريق من الناس، وهم على الشاطئ قبل وصول الشاطئ جاء العشار. عشار في اللغة الفقهية زي مأمور الجمارك، قال لي: يلزم كل واحد منكم موقعه، اوعى تتحرك، اثبت مكانك. اضطربت مقاليد الناس الا صاحبنا هذا مالك ابن دينار، نعم قفز من السفينة ثم قال: هلك اصحاب الاثقال. هو ما فيش عنده حاجة، فنط من السفينة مش يوقفوا، لعنده شنطة على كتفه ولا هاند باك ولا شنطة بيجرها ولا حاجة. هو كده النية والبطنية، حتى البطنية مش موجودة. فقفز من السفينة وقال هلك أصحاب الأثقال. وكلما تخففت من أثقالك كلما أسرعت مرورا على الصراط يوم القيامة. وما أدراك ما الصراط؟ أسأل الله لي ولكم العافية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أسئلة اليوم التي جاءت عبر النت: عند العقد تبين لي أن الزوج لا يصلي، هل أكمل العقد أم لا؟ والله يا بنيتي إن ترك الصلاة أمر بالغ الخطورة، إن الصلاة عمود وفسطاط الإسلام، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين والدنيا معا. هذا الذي لم يرع أمانة الله جل وعلا في أغلظ عهوده ومواثيقها وآكدها بعد الإقرار بالتوحيد والرسالة، أخشى أن يعني أن يخون أمانتك كذلك. وأنت لا تزالين على أول الطريق، لم تتورطي لا في بناء ولا أولاد ولا كذا، على أول الطريق. فلو سألتني بصورة شخصية أقول لك قفي معه وقفة، إما أن يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وأن يقيم الصلاة كما أمره الله، وإما كل في طريق. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. إن الله أمكنك الآن من اتخاذ القرار، أنت لسه على البر، أمكنك الله من اتخاذ القرار. فإني أعذكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن مثل هذا لا يصلح أن تستأني في حياتك معه ما دام مصرا على ترك الصلاة التي هي الحد بين الكفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك، ترك الصلاة. السؤال: من إمام يقوم بالعقد، وهذا آكد، لأن مسؤولية الإمام أعظم، لأنه يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهو القائم على ميراث النبوة من بعده، فهو أولى بأن يؤكد على هذا المعنى، وأن يستوثق من هذا الذي قدم يصلي، قدم لكي يبرم له العقد، يقول له: يا بني، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن أعطيتني عهدا موثقا غليظا تشهد الله عليه سبحانه وتعالى لا تنقصه لا تخلفه، يعني عقدت لك، وإلا فابحث لك عن غيري، فإني لا أعقد لمن لا يصلي. جدتي كانت مريضة في رمضان، كانت في حالة لا وعي، وتوفيت ولم تصم 9 أيام، فهل عليها شيء أو نقدر نطعم عن هذه الأيام؟ إذا اتصل موتها بمرضها وعدم وعيها سقط عنها الصوم وسقط عنها القضاء، لأني يعني خاص هي أثناء غياب الوعي لم تكن مكلفة، أثناء فقدها للوعي ثم أدركتها المنية فقد سقط هذا وقد سقط ذاك، بقي أن تتصدقوا عنها وأن تترحموا عليها وأن تصلوا الرحم التي لا توصل إلا من خلالها وأن تكرموا صدائقها. وأسأل الله أن يجمع لكم بين الأجر والعافية إن شاء الله. طلب مني أن أخطب الجمعة في مستشفى أمريكي، وبعد ذلك تبين أن الحضور جميعهم نساء مسلمات ورجل واحد مسلم، هل فعلي صحيح؟ على قول بعض أهل العلم إن الجمعة الجماعة تنعقد باثنين، احنا بالنسبة لعدد النساء مش نعدهم لأنهم لا تجب عليهم الجمعة، لسنا ممن خوطبنا بأداء الجمعة فرضا، لكن إن حضرنا إن تنفلنا بها فصلاتنا صحيحة. فإن كان ذلك كذلك على قول من قال بأن الحد الأدنى في الجماعة اثنان، أرجو أن يكون لك فسحة، لا سيما ونحن نعيش مغتربين خارج بلاد المسلمين، فربما ينتفع بهذا إن شاء الله من يصلون خلفك. امرأة بالمستشفى لا تستطيع الوضوء وليس عندها تراب، كيف تصلي؟ هي في المستشفى، ليست في صحراء ولا في مفازة من الأرض، وفيه تلفونات وفي مساجد وفي جماعة مسلمين يقدروا يفزعون لمعاونتها. ينبغي أن تعان على ذلك في صندوق، هنا اسم صندوق التيمم، صندوق جميل وشيك ولطيف، ويدخل المستشفى شكله شيك جدا جدا، يكون بجوارها فتتيمم عليه بإذن الله. تأتي إلينا في المسجد هنا نوفر، إن كانت قريبة منا نوفر لها صندوق من هذا بإذن الله تعالى. ينبغي أن تعان على ذلك. افترضنا جدلا أنها فقدت الطهورين، لا ماء ولا تراب، تصلي بحالها، الصلاة لا تسقط. لكن لا نقفز إلى هذه النتيجة بسرعة، ليس من السهل أن نقرر أنها قد فقدت الطهورين، لأنها ليست في فلات من الأرض، مش في حتة مجدبة لا زرع ولا ضرع ولا شجر ولا ثمر ولا بني آدمين ولا في مدينة مستشفى محترمة كبيرة، في مدينة أهلة بالسكان وهواتف نقالة على مدار الساعة. يعني لا ينبغي يعني التعلل بالأعذار بسرعة لإسقاط الواجبات الشرعية. بارك الله فيكم جميعا يا عباد الله وإماءه. آخر سؤال نختم به عشان الوقت. رجل معه جنسية إنجليزية يأخذ معاش من إنجلترا، هل هذا المال حلال؟ وهل يجوز معاملته ماديا بيعا وشراء إن كان هذا دخله؟ نقول للسائل الكريم: لا حرج في التعامل في الطيبات من خلال العقود المشروعة بيعا وشراء أخذا وإعطاء فوق كل أرض وتحت كل سماء. إنجليزي، ألماني، أمريكي، أوروبي، هندي، أيا كان جنسيته، نحن لا ننظر ما جنسيته، ننظر كيف انتقل هذا المال إليك. إذا انتقل إليك بعقد مشروع من خلال معاملة مشروعة فهذه المعاملة صحيحة. إن سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم تعامل مع المدينة في اليهود، تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم أنهم يأخذون الربا وقد نهوا عنه، وقد علم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، لم يمنع هذا من معاملتهم ومن قبول دعوتهم وأكل طعامهم، فدل هذا على أن العبرة بانتقال المال إليك. إذا انتقل إليك بطريق مشروع فلا تسأل عن حل ومشروعية مصدر دخله. القول بغير هذا يؤدي إلى تخريب التجارة الدولية بالكامل، إلى شلل العلاقات الدولية بالكامل. ولا تستطيع أن تقول كل من يأتيني من أي متعق لابد أن أتحرى، هو ماله حلال ولا حرام؟ طب ما أنت كل يوم بتروح الول مارت والسيفوي وكولز وميرل كل حتة وتشتري، وما حصلش أن أنت بتسأل بتقول يا صاحب الول مارت اللحم اللي أنت يتابع فلوس حلال ولا لا، والخبز والعقل. أنت تتعامل بالطيبات، تشتري الطيبات ممن شئت على النحو المشروع، عليه ما حمل وعليك ما حملت. لا تسأل عن مشروعية المصدر إلا حاجة واحدة، تعرفون إيه هي؟ المسروقات والمنهوبات. إذا تأكدت أن مالا مسروقا لا يملكه حائزه فهذا لا تتعامل مع صاحبه، ده الاستثناء الوحيد، لأن يده على هذا المال يد غصب ويد سرقة، لا تجعل هذا المال ملكا له فلا تستطيع أن تتعامل معه، وده استثناء نادر طبعا جدا. إذا ثبت لك في حالة من الحالات أنك أمام لص يبيع مسروقات فلا تشتري منه، ده الاستثناء الوحيد. أما الأموال التي يملكها أصحابها بعقود فاسدة راقصة، جت تشتري منك خبز، بيع لها خبز، هي حرة مسؤولة عن مصدر أخذها لهذا المال، هذا ليس مسؤولا عنه. أي كانت يعني ما دام قد أخذ المال برضا أصحابه، لم يأخذ غصبا ولا قهرا ولا عنوة ولا سرقة، فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما تقوليش طب ما هي كان لازم عشان يبقى ملا حلال ترجع الفلوس للزباين اللي هم اتفرجوا واللي سمعوا. قول لهم لا، الشريعة لا تجمع ولا أحد بين العوض والمعوض. ما هو اللي جه اتفرج ده اتفرج يعني أخذ المقابل الحرام، نرجع له كمان الفلوس ده حاجة جميلة قوي. يعني هو اتفرج ورجعنا له فلوسه. لا، لو احنا قاعدين نقول لها تتوب الى الله عز وجل، نقول لها ضعي هذا المال في مصارف عامة، مش ترجعيه للذين بذلوه لأخذ متعة حرام. فعلى كل حال، كل من حاز مالا برضا أصحابه ولو كان هذا بعقود فاسدة فلا حرج عليه في التعامل معه. استثناء الوحيد كما قلنا المسروقات والمغصوبات والمنهوبات، بارك الله فيكم. استثناء تاني، لا تتعامل مع الحربيين بما يمثل تقوية لهم على جماعة المسلمين. إذا كنا في حرب مع دولة من الدول أشتري منها السكر والشاي والخبز والكلام ده، لكن لا أتعامل معه في السلاح. كل ما يمثل تقوية لحربي على جماعة المسلمين لا يحل، وفيما عدا هذا هو على أصل الحل، إلا إذا قرر جماعة المسلمين مقاطعة هذا الكيان، يبقى تلك قضية أخرى، لأن المقاطعة تعني الامتناع عن التعامل الاقتصادي حتى في الطيبات مع كيان ما، تضييقا عليه، نوع من أنواع الحصار للمعتدي والتضييق عليه. هذا مقبول، وطلع به قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وهو لغة عالمية يتعامل بها الناس اليوم. وكم استخدمت ضد دول حتى مظلومة، فركعت هذه الدول وضيق عليها وضيق على أهلها. فهو سلاح دولي يتعامل به الناس، ونحن قد نتعامل به لكن بعدل وبحق لدرء الحرابة وكف العدوان، تعامل به مع الغاصبين ومع المعتدين. لكن المقاطعة ليست عملا فرديا، لا تصل أن تكون عملا فرديا، لابد أن تكون عملا جماعيا لكي تكون فعالة ومؤثرة ومنتجة لآثارها المقصودة، بارك الله فيكم. أعتقد أننا بهذا نكون قد يعني جئنا إلى نهاية هذه الحلقة في يومنا هذا، ونتابع في الحلقات القادمة إن شاء الله يوم الخميس أحبتي في الله كما تعودنا. فنحن برنامجنا الأسبوعي في هذا المسجد الاثنين والخميس ما بين المغرب والعشاء في حلقة فتاوى كل يوم بإذن الله، وقبل المغرب حلقة تفسير. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.